العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع في إطار ملف من الميادين إلى تقريرين أمنيين. الأول عن تأجيل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل إعلان نتائجها إلى الفصل التشريعي المقبل. الثاني عن قتال الآلاف من أبناء الحشد الشعبي من ديالة خارج منطقتهم مع أن معظمهم لا يتلقى أي رواتب أو دعم مادي رغم حاجتهم الماسة إليها. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ونبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق عنوانه اليوم عن تأثير رجال الدين وفتاواهم على الدولة وحياة العراقيين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في ذكرى سقوط مدينة الموصل على أيدي مسلحي تنظيم داعش قبل عام وما نجم عنه من تداعيات مأساوية وقتل وتهجير للآلاف وتهديد لبقية محافظات العراق، أشاد مسؤولون وسياسيون بفتوى المرجع الديني علي السيستاني للجهاد الكفائي التي ساهمت في إنقاذ البلاد من مخطط أسود وأوقفت امتداد تنظيم داعش إلى المنطقة، بحسب بيان عن رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الجمعة. وأشار البيان إلى أن الفتوى صدرت في وقتها المناسب وجاءت لتعبر عن نظرة دقيقة ومسؤولة وصائبة وتشخيص لطبيعة الأوضاع وخطورتها بعد تداعيات نكسة الموصل وأنقذت العراق من مخطط أسود بحسب تعبير البيان. من جانبه قال وزير الدفاع خالد العبيدي في بيان يوم السبت إن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا حفظت وحدة الوطن وأجهضت مخططات التقسيم. وأضاف العبيدي أن مشاركة الحشد الشعبي المجاهد في معارك التحرير تجسيد حي لقيم الوطن العليا ولوحدة مصير العراقيين. بهذا الشأن قال المحلل السياسي أحمد الأبيض:
الدولة عندما ينهار جيشها بساعات وتسقط مدن كبيرة مثل الموصل وصلاح الدين ولم يبقى المؤسسة العسكرية ذكرا يذكر على الشارع أو على الأرض، المرجعية كانت هي الأسرع في إيجاد البديل، وهذا البديل يعني الحمد لله حقق شيء، أوقف الانهيار السريع الذي كان يعني زاحفا مع داعش. قد يكون هناك من شكك من بعض المناطق أو الدول الأخرى، لكن فيما بعد الكل أيقن أن هذه التجربة اللي حافظها تجربة يجب أن تطور وإعادة تحت مظلة الدولة ومؤسساتها.
تدفع المناسبة إلى تقييم الطاقة التحفيزية الشعبية والإدارية التي تنطوي عليها فتاوى وتوجيهات رجال الدين على الشارع العراقي، وإلى أي مدى تتساوق وتنسجم مع واجبات وعمل مؤسسات الدولة. ينبه الشيخ عبد الستار عبد الجبار خطيب جامع أبو حنيفة النعمان إلى تنوع وتباين مزاج الشارع العراقي بمكوناته الاجتماعية والدينية والمذهبية، معترفا بأن تصرف بعض رجال الدين في ظل ضعف الدولة خلق ردة فعل من الدين والتدين لدى البعض.
المجتمع خليط من فئات شتى، يعني أولا من الناحية الثقافية هناك مثقفون وهناك غير مثقفين، من الناحية الاقتصادية هناك مستويات اقتصادية متفاوتة، من الناحية الدينية هناك التزام وعدم التزام، هناك طوائف متعددة، درجة الالتزام الديني عند العراقيين غير متساوية، درجة الالتزام في الطائفة الواحدة عند السنة عند الشيعة أيضا غير متساوية. الشارع يقاد بنسبة معينة بالفتاوى والمرجعيات لكن لا يقاد بهذه النسبة بصورة مطلقة، مع إحباط الدولة وإخفاقاتها الكثيرة والفساد المادي والإداري وتأييد بعض المرجعيات الدينية لسياق الدولة، هذا أدى إلى بعض الناس بدأوا يتوجهون توجهات سلبية حتى من التدين.
المحلل السياسي والمهتم بشؤون المرجعية أحمد الأبيض بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أنه برغم التأكيد المتكرر للمرجعية في النجف على عدم التدخل في الشؤون السياسية والإدارية للدولة، إلا أن السياسيين العراقيين بعد عام 2003 سعوا لتكون المرجعية مظلة لهم للتغطية على فشلهم.
نحن نسمع يوميا من المراجع وكذا لا يتدخلون بالتفاصيل، لا يتدخلون بالسياسة، لا يتدخلون بمعنى أنه يقود السياسي، ولكن على ما يبدو السياسي الذي ليس لديه إنجاز ولا يستطيع أن يقدم شيء لهذا المجتمع يحاول أن يعني تكون المرجعية مظلة له.
ويرى أحمد الأبيض أن الحلم بدولة مدنية يفصل الدين فيها عن السلطة اصطدم بتربع المتدينين على سدة الحكم بدعم من الجمهور الذي ظنهم ضمانة للنزاهة والأمانة.
طالبنا بأن نفصل الدين على السلطة، وكنا نعتقد على اعتبار أن المتدين لا يصرخ لا يزعش، لكن عندما يكون في السلطة لا، كنا المتدين في السلطة وليس سلطة الدين أو الدين في السلطة. كنا نعتقد أن هذا السلطة يفقد السلطة نزاهة واعتبار. للأسف جاءت نماذج تدعي التدين وهي قامت بأفعال يعني عندها حد جديد بدون استثناء يعني لمذهب أو دين لكل الذين ادعوا التدين.
ومع الاعتراف بوجود صراع طائفي في العراق، إلا أن الأمر مختلف عن حالات أخرى كما في نموذج الدولة في إيران أو لدى طالبان، فالمرجعية الدينية العراقية بحسب أحمد الأبيض تؤمن بالدولة المدنية مثلا، وهي تختلف في رؤيتها لفكرة ولاية الفقيه.
صحيح في صراع طائفي في العراق، ولكن الصراع الطائفي لم يعكس بشكل كبير على أن تكون الدولة العراقية هي دولة راديكالية كنموذج مثلا لإيران أو طالبان أو ما شابه ذلك. وأنا أعتقد مرجعية السيد السيستاني تحديدا تؤمن بالدولة المدنية وهذا معلن يعني، ولذلك من الصعب جدا تحويلها وهي لديها خلافات حتى في نظرية الآية الفقهية.
يعيد الناشط المدني ويليام وردة إلى الأذهان دور الكنيسة في أوروبا خلال القرون الوسطى عندما كانت تتحكم بالسلطة وتبارك الملوك والأمراء وتسيطر على قراراتهم وفق رغبات رجال الدين. ويرى وردة أن عودة السلطة الدين بهذه القوة في العراق يتقاطع مع التوجه لبناء الدولة المدنية والعلمانية.
خلال العقود الخمسة الأخيرة الأنظمة العلمانية الشمولية فشلت في تحقيق التنمية، فشلت في تحقيق أحلام وطموحات المواطنين. الناس بدأوا يبحثون عن نظام آخر لربما يلبي طموحاتهم ويلبي تطلعاتهم، واتجهت إلى الدين لعل وعسى يملأ هذا الفراغ. ولهذا تجد رجال السياسة يلجؤون حاليا إلى علماء الدين وإلى الشخصيات الدينية والمرجعيات، كما كان في القرون الوسطى الكنيسة كانت هي التي تنصب الملوك والأمراء. هذا الشيء للأسف يعود إلى أنظمتنا في الوقت الذي كنا نطلع إلى أن تكون هناك حكومات مدنية أنظمة محايدة تفصل بين الدين والسياسة.
يبرر البعض انتعاش دور الدين في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بإحباط شعوبها من الأنظمة الشمولية السابقة والتي فشلت في بناء حياة مدنية، ومع تفشي الجهل وسهولة التربع على مواقع المسؤولية تحت هذه الظروف انتعش دور رجال الدين وابتعدت فرص التطور لبناء دولة مدنية. ويليام وردة مرة أخرى:
من السابق لأوانه الآن الكلام عن الدولة المدنية في العراق في ظل وجود تيارات إسلامية ذات نفوذ وأحزاب إسلامية حاليا في السلطة، في ظل وجود حالة من الجهل والأمية، وأيضا في وجود يأس للناس من الأنظمة التي سبقت هذه الأنظمة، كانت أنظمة تعسفية شمولية لم تأخذ الناس إلى التنمية وإلى بر الأمان والاستقرار.
برغم عدم التزام شريحة واضحة من العراقيين بالضوابط الدينية وتأدية الطقوس، إلا أن لفتاوى رجال الدين وقع كبير في الشارع خصوصا بعد تغيير النظام عام 2003. ويرى الشيخ جاسم المندلاوي أن مرجعية الشيعة في العراق بواقع كونهم أكثرية إسلامية حظت بالاحترام، وكانت مواقفها على الدوام وطنية وليست طائفية ضيقة.
على مر التاريخ المرجعية الشيعية مواقفها وطنية وليست مذهبية أو طائفية، والعراق يمتلك غالبية شيعية كمسلمين، والشيعة عندهم ولاء للمرجعية إلى أبعد الحدود. السياسيين هو أغلب السياسيين الموجودين هم إسلاميين، والنسبة الأغلبية هم شيعة ويعلمون المرجعية الدينية لها تأثير، فهم يخافون من المرجعية أن تسقطهم بفتوى مثلا أو بأمر معين، لذلك يلجأ أولئك الساسة إلى المرجعية لكي يسيروا أعمالهم فقط، إلا أنهم من الناحية العملية لا يؤمنون بالمرجع ولا يطبقون فتوى المرجع. يعني ممكن المرجعية تعطي فتوى والناس مثلا من الانتخابات، ممكن المرجعية تعطي فتوى وتأمر الشارع العراقي بالخروج إلى تظاهرة لإسقاط الحكومة. هذا الكلام نظري. بقية الساسة إذا كانوا سنة وإذا كان ممثلين ومتحدة، يعني خلينا نسميهم دول ناس عقال يحترمون المرجعية الدينية ويقدرون أن المرجعية لها دور ولها تأثير.
يعترف خطيب جامع أبو حنيفة النعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار في مقابلة أجريتها معه الاثنين بوجود اهتزاز في مشاعر المواطنة لدى العديد من العراقيين على حساب الانتماء والتعصب للطائفة، مستشهدا بمواقف القادة السياسيين من الشيعة والسنة بعد عام 2003 خصوصا في موضوع الأقاليم ومفهوم العراق الاتحادي. الشيخ عبد الجبار لاحظ أن بروز من أسماهم بالمعممين من الشيعة في الحياة السياسية ترك تأثيره واضحا على شؤون الدولة وأداء مؤسساتها أكثر من المعممين السنة.
بصورة عامة المجتمع الشيعي يستجيب بالمرجعية إلى حد قريب من عنده أو ربما شوية أقل استجابة للمرجعية السنية في الساحة السنية، لكن الاستجابة ليس مطلقة في الساحة يعني.
هل أن الخطاب الديني خطاب رجل الدين ينوب عن خطاب الدولة ومؤسسة الدولة والحكومة في مثل هذه الأوضاع، أم أنه يأتي تعزيز إلها مكمل لموقف الحكومة؟
حقيقة الدولة لم تبني في نفوس مواطنيها مشاعر المواطنة والانتماء للوطن إلى الآن. كانت الدولة السابقة فيها دكتاتور، فيها ظلم قاضي الدكتاتور، فيها سياسات خاطئة كثيرة أوصلت البلد إلى ما أوصلت عام 2003، لكن كان شعور بالانتماء للمواطنة بدرجة جيدة. الآن شعور بالانتماء للمواطنة ماكو. الانتماء للطائفة يعني عند الأكثرية صدق كلمة الجماهير، الانتماء للطائفة أقوى من الانتماء للوطن، ونصرة الطائفة أقوى من نصرة الوطن وحتى وحدة الوطن. يعني أضرب لك مثلا في عام 2003 عند صياغة الدستور 2004-2005 كان التأكيد على أن العراق دولة اتحادية فيدرالية، وكان يؤيد هذا الشيعة والكرد، كان السنة يعارضون هذا. الآن عندما الطائفة الشيعية أو سياسيي الطائفة الشيعية بتعبير أدق يشعرون أنهم تمكنوا من الدولة، هؤلاء بدأوا يعارضون أن يكون العراق اتحادي. السنة اللي كانوا معارضين الآن بدأوا يفكرون بالعراق الاتحادي، لأنه الشيعة الآن يشعرون أنه ما هم الأقوى، لماذا يعطون حقوق لغيرهم؟ السنة كانوا يعتقدون أنه البلد ما لهم هم الأقوى، لما شعروا الآن هم الأضعاف هم بدأوا يفكرون أن يكون أقليم لهم. هذه كلها نتيجة سياسات طائفية قامت بها الكتل السياسية من الطرفين أوصلت البلد إلى هذا المستوى، وإحنا الآن في مأزق كجماهير كعوام. السنة والشيعة هم الخسرانين مثل ذلك.
أخيرا، ما هو دور رجال الدين من الطائفتين في وصول الحال إلى ما هو عليه؟
بصراحة دخول المعممين للسياسة في الشيعة أكثر من دخول المعممين للسياسة عند السنة. المعمم لما يدخل يفوت سياسة طائفية راح يؤدي إلى هذه النتيجة، راح يخلي شعور بعدم الانتماء للوطن. أنا كسني من أشعر الشيعي هو اللي بيوجه، والعمام الشيعي هي اللي بتحكم وبتشتغل ضدي. اعتياد ضعف الانتماء للوطن عندي راح يضعف. عموما السنة بتركيبة عقليتهم هم يشعرون بالانتماء للدولة. تعرف الدولة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 2003 عموما كانوا مهمين عليها السنة. هذا كون عقلية انتماء للدولة عند السنة، أن الدولة هي اللي تحل المشاكل، الدولة هي اللي تتولى الأمور، الدولة هي اللي تمشي القضايا لصالح العام. هذه الفكرة عند الطرف الآخر مو بهذا الوضوح، لذلك قضية انتماء للوطن متفاوتة بين الطائفتين من السنة والشيعة.
الشيخ عبد الستار عبد الجبار خطيب جامع أبو حنيفة النعمان، شكرا جزيلا لكم. من جانبها تشخص مديرة برنامج العدالة الاجتماعية في العراق نهى الدرويش أن ضعف الدولة وهشاشة قراراتها وغياب استراتيجياتها في بناء مجتمع مدني متحضر أنعش دور مؤسسات كالعشيرة والمؤسسة الدينية في التدخل والمشاركة في رسم حياة المجتمع.
عندما تكون الدولة لا تستند إلى معايير تحدد فيها مصالحها، تحدد فيها فلسفتها، رؤية واضحة مستقبلية، فبالتأكيد الإجراءات ستكون إجراءات اعتباطية أو متسرعة غير مدروسة، لأنها لا تخضع إلى يعني منطقة التخطيط الاستراتيجي. كذلك تضطر جهات أخرى إلى أن تتدخل لتحل محل الدولة في تمشية بعض الأمور وبعض الإجراءات والسياقات، كأن تكون العشيرة أو تكون مؤسسة دينية.
بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org. سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 وحتى 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم الدكتور قيس الكندي يقول بأن العالم سيتعافى فعلا من ما يسمى بالإرهاب، هذا هو رأيه. المستمع الكريم عزيز فالح العامري من السماوة يقول إن حل الأزمة في العراق بحاجة إلى سياسيين حقيقيين. المستمع الكريم محمد السعيدي من ديالى يتمنى أن تكون العلاقات بين البلدين الجارين العراق والأردن على أفضل وجه وبشفافية لتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما.
نشكر إذاعة العراق الحر، قصة حزينة رواها السيد أبو محمد من بغداد، وخاتمة هذه القصة هي الانتحار لفتاة جميلة أنهكها الفقر. فتاة في عائلة تتكون من أم تعمل في أحد المستشفيات كمعينة، لتغيب عن الدار في واجب ليلي للسهر على المرضى، وأخت أكبر منها تتحكم بها. فتاة تزوجت فتطلقت، كانت جميلة، وبسبب خروجها من الدار ومراودتها للسوق وقعت بحب شاب، ولكن هذا الشاب كان قائل جاهزة معها، زوجة من غيرها. فعلمت أختها الكبيرة وحبستها في الدار ووضعتها في غرفة بلا تهوية ولا تبريد، ثم أجبرتها على العمل خادمة في المنازل. كانت هذه الفتاة تعاني من ظلم المجتمع وظلم حال أهلها، كانت أختها قاسية معها. هربت هذه الفتاة عن الدار وغابت مدة، وكانت تتصل لأهلها لتستفسر عن أخواتها الصغار من خلال الهاتف، ثم عادت إلى الدار. وبعد عودتها ومن خلال حلم العشيرة لأهلها قادة العشيرة لقتلها، فعلمت فهربت فالتجأت إلى أحد الأشخاص المدعو أبو محمد لأويها. وبعد 3 أيام عادت إلى أهلها فحرقت نفسها وانتحرت، ومدت بخوذها في المستشفى 10 أيام. وأثناء هذه المدة عادها السيد أبو محمد ليجدها في حالة مأساوية. نعم. وإذا المهود سولت دائما من قتلت، فرأى مغرورقة العيون، قال لها ماذا صنعتي؟ قالت هكذا أحسن، أهرب من الجعيم الذي أنا فيه، أهرب من الجعيم الذي أنا ما أذن بهذه الفتاة لو أنها تزوجت مرة أخرى، لكن الفقر كافر، وكما قال الإمام علي لو كان الفقر رجلا قتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته. هكذا جنى عليها المجتمع وجنى عليها حالها وأهلها. إنها قصة مأساوية، إنها ليست الفريدة لمجتمعنا، وهناك قصص كثار من هذا النوع وحالات مشابهة. المهندس شنيش الشليبة، نشكر إذاعة العراق الحر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء
أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، وننتقل إلى كركوك وتحذير السلطات فيها اللجوء إلى خيارات في حال استمرت الحكومة الاتحادية في تجاهلها وعدم صرف مستحقاتها من الموازنات العامة. التفاصيل من نهاد البياتي.
لم تتمكن إدارة كركوك إقناع الأطراف السياسية كافة لإصدار قرار ينص على قطع العلاقات الاقتصادية مع بغداد، واكتفت بالاتفاق مع مجلس المحافظة على تشكيل لجنة موسعة تبحث في بغداد كافة المشاكل العالقة. محافظ كركوك نجم الدين كريم أشار في مؤتمر صحفي على أن إدارته لم تعمل خارج إطار الدستور، وأنها تبحث عن حلول لمشاكل المحافظة مع بغداد.
يعني الوفد مو فقط لزيارة ونرجع ونسمع ووعود، أريد حقيقة خطوات كونكريتية، خطوات واضحة، عقود البترودولار، تنظيف المدينة، تنظيف المحافظة ومسائل أخرى، والمقاولين كلهم في انتظار قرار جريء من قبل مجلس المحافظة لنتمكن كإدارة مع مجلس المحافظة من تضمين حقوق واستحقاقات محافظة كركوك. هناك خيارات كثيرة، الدستور واضح، فروح اقراها وشوف المحافظات، وخاصة بعد تعديل قانون المحافظات في سنة 2013.
الأطراف الكردية اختلفت مواقفها من حل مشاكل كركوك السياسية والاقتصادية، حيث حمل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال محافظ كركوك مسؤولية الأزمة الاقتصادية، مؤكدين على عدم إعطاء صلاحياتهم لأي طرف.
المجلس جريء والمجلس يمارس صلاحياته، وغير ممكن إعطاء صلاحيات لشخص آخر، وكذلك ممارسات السلطة التنفيذية في كركوك ممارسات خاطئة تجاه المشاريع أودت بكركوك أيضا إلى حالة الإفلاس، وأودت بكركوك إلى حالة هذا العجز.
التركمان اختلفت مواقفهم، حيث اعتبر العضو التركماني في المجلس الأعلى الإسلامي نجات حسين قطع العلاقات مع بغداد خط أحمر.
الآن على الأقل الحكومة المركزية تعطينا رواتب الموظفين، ربما مقصر في الخدمات والمشاريع، عند ذلك أبناء كركوك يقولون نحن المشاريع باستطاعتها أن تتوقف سنة سنتين ليست مشكلة، ولكن الراتب يعني خبز الجمهور، هذا ما لم ولن نستطيع أن نتخطى هذا الخط الأحمر.
فيما أكد القيادي في الجبهة التركمانية علي مهدي أن هذه الحلول ترقيعية لا تنفع كركوك، وأن إقليم كركوك هو الحل الجذري لجميع المشاكل.
منذ 2005 بأن يجعل كركوك إقليما خاصا يكون كافة الإرادة السياسية والإدارية والاقتصادية بيد أهالي كركوك، هذه حلول ترقيعية، نعطي صلاحية للمحافظ أو نعطي صلاحية للمجلس أو نشكل لجنة زيارة بغداد.
ويرى مراقبون أن خلافات واسعة وكبيرة بين جميع الأطراف حالت دون التوصل إلى القرار الذي سعت إليه الأطراف الكردية لقطع العلاقات الاقتصادية والنفطية، حيث نقلت معظم القنوات الفضائية الإخبارية الكردية جلسة مجلس محافظة كركوك بشكل مباشر وتغطية القرار المنتظر من إدارة كركوك. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول، وننتقل من كركوك إلى كردستان وإبداء مفوضية الانتخابات استعدادها للتباحث مع رئاسة إقليم كردستان بشأن دعوة الأخيرة إلى إجراء انتخابات رئاسية قريبا. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق إنها سوف تدرس طلب رئاسة الإقليم بإجراء انتخابات رئيس الإقليم في منتصف شهر آب القادم، في وقت التزمت الأحزاب الكردية الصمت تجاه هذا المرسوم. وأعلن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين عصر أمس إن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان استنادا إلى قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمرسوم الإقليمي المرقم 91 لسنة 2015 أصدر مرسوما بإجراء الاقتراع العام لانتخاب رئيس إقليم كردستان في يوم 20 من شهر آب القادم. وأكد حسين في بيان لرئاسة الإقليم أن بارزاني طلب من جميع الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر لمراعاة كافة القوانين المتعلقة بهذه المسألة وتطبيق المعايير الدولية حول الموضوع. وعقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان التي شكلت العام الماضي اجتماعا لها لدراسة هذا الطلب. وقال شيروان زراري المتحدث باسم المفوضية في تصريح صحفي: نحن بحاجة إلى الميزانية والموظفين والخبراء، وكما تعلمون إن المفوضية لم تعين لها لغاية الآن الموظفين، وكل عملية انتخابية بحاجة إلى ميزانية خاصة، ونحن بحاجة إلى لقاء رئيس حكومة الإقليم لنبحث معه تحديد الميزانية التي من الضروري أن تحدد من قبلهم. وأعلن زراري إنهم سوف يردون بشكل رسمي على طلب رئاسة الإقليم خلال اليومين القادمين، وأضاف: نحاول خلال 48 ساعة القادمة عقد اجتماعات جدية، وبعد دراسة مستفيضة وبعد تحديد الميزانية المطلوبة سوف نرد على رئاسة الإقليم وجميع الأطراف بأننا مستعدون لإجراء هذه الانتخابات. وتابع حديثه بالقول: حسب قانون المفوضية يجب أن تأخذ استعداداتها الطبيعية قبل 6 أشهر، ومع أن هذه حالة استثنائية ومصيرية ولها علاقة بنظام الحكم في الإقليم، لهذا قررنا دراسة المسألة. انتهى التعليق. فيما يرى المراقبون إن هذا المرسوم كان مفروضا صدوره قبل أشهر، أي قبل انتهاء ولاية رئيس الإقليم في شهر آب القادم، لتتمكن المفوضية من إجراء هذه الانتخابات. وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي الكردي جرجيز قوليزادة لإذاعة العراق الحر:
كان المفروض به أن يصدر قبل أشهر وليس قبل الموعد المحدد بالشهر، لأن هناك جدول زمني لابد المفوضية المستقلة للانتخابات أن تتمسك بجدول معين لفتح باب الترشيح وسد باب الترشيح، وثم بدأ فترة الدعاية وكذلك سد باب فترة الدعاية، وثم الاستعداد وأخذ التجهيزات الكاملة وإعداد المستلزمات الكاملة لعملية الانتخاب.
والتزمت الأحزاب الكردية الصمت إزاء هذا المرسوم في وقت شكلت لجنة دستورية قبل أسابيع للبدء في موضوع دستور الإقليم وإعداده للاستفتاء العام وحل مسألة نظام الحكم في الإقليم، بعد أن برزت أصوات طالب بأن يكون برلمانيا بدلا من رئاسي. ويقول قوليزادة عن صمت الأحزاب الكردية:
من الصمت السياسي للقرار، وثانيا من الفترة الباقية القصيرة لانتهاء الولاية، وهناك سبب آخر أعتقد. هناك مناقشات جارية بتشكيل لجنة دستورية من أحد 20 شخصا في تحت قبة البرلمان، وهذا الموضوع موضوع الرئاسة وكذلك موضوع الدستور يعني متروك هذه اللجنة.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنهى ولايتين له، وتم تجديد ولاية أخرى له بسنتين من قبل برلمان كردستان، وسط معارضة بعض الأحزاب الكردية في وقتها منها التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني. عبد الحميد زيبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث نتناول ضمن ملف من الميادين تقريرين أمنيين من بغداد وديالة. الأول عن تأجيل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في قضية سقوط الموصل إعلان نتائجها إلى الفصل التشريعي المقبل. الثاني عن قتال آلاف من أبناء الحشد الشعبي في ديالة خارج منطقتهم، مع أن معظمهم لا يتلقى أي رواتب أو دعم مادي. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين وتأجيل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل إعلان نتائجها إلى الفصل التشريعي المقبل. التفاصيل من أياد الملح.
أعلنت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل أنها ستصدر تقريرها النهائي في بداية الفصل التشريعي القادم. وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريح لإذاعة العراق الحر إن الأسبوع الأول من الفصل التشريعي الثالث سيشهد القراءة المفصلة للتقرير النهائي الذي انتهت اللجنة من إعداده، لافتا إلى أن إصدار التقرير متوقف على إجابات الزعامة السياسية على الأسئلة التحريرية التي وجهتها اللجنة إليهم في وقت سابق.
الأسبوع الأول من الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية سيكون قراءة التقرير. أنجزنا التقرير بشكل كامل، لم يبقى لنا إلا شيء بسيط الإجابة على الأسئلة اللي قدمناها إلى مسعود وإلى المالكي وإلى النجيفي. نتمنى أن يجيبون. أسئلتنا غير ملغمة، أسئلتنا حقيقية نتجت وترشحت من جلسات التحقيق.
وفي معرض تعليقه على الأنباء التي أشارت إلى امتناع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني عن الإجابة على أسئلة اللجنة، قال الزاملي إن رئيس الإقليم ملزم بالإجابة على أسئلة اللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل لما لذلك من أبعاد قانونية وأخلاقية على حد تعبيره.
لحد هذه اللحظة لم يمتنع، سمعنا بالإعلام، لكن أعتقد أنه إن شاء الله سيجيب على هذه الأسئلة، لأنه من يمتنع أولا هي قضية ليست فقط قانونية وإنما قضية شرعية وقضية أخلاقية. هناك دماء سالت وخصوصا من ضحايا الشهداء البيشمركة ونساء سبيت من اليزيدية وهم تابعين للقومية الكردية. هناك معاناة في الأقليم بسبب هذه الحرب وحرب داعش، لذلك التستر على هذه الأمور لا أعتقد تصب في صالح أي جهة سياسية وأي شخصية سياسية، وأعتقد سيتم الإجابة من جميع المسؤولين.
أن إبعن التحالف الوطني فرات التميمي أشار من جانبه إلى أن الخلافات السياسية هي التي أدت إلى تعطيل الإعلان عن نتائج التحقيق، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى خلق أزمة ثقة بين الشارع العراقي ومجلس النواب.
طبعا بصراحه نتمنين اليوم انه لجنه تحقيق الموصل تخرج بتوصيات، يعني كان الشارع العراقي ينتظر ما تتمخض عن هذه التوصيات وان تكون توصيات على قدر الكارثه اللي حلت بحقيقه في سقوط الموصل وتداعياتها اللي تبعتها سقوط محافظه صلاح الدين واجزاء من كركوك واجزاء من محافظه ديالى. فنعتقد اليوم نعتقد ممكن انه الخلاف السياسي طغى على الاجراءات داخل اللجنه التحقيقيه، وهذا اللي اخر او تسبب بعدم خروج اللجنة تحقيق الموصل بتوصيات سريعة. مع عدم خروج اللجنة بتوصيات صريحة وواضحة ممكن أنه يسبب حقيقة في سخط الجمهور على مجلس النواب.
فيما أعرب المحلل السياسي إحسان الشمري عن اعتقاده بأن تورط شخصيات سياسية بارزة لم يسمها هو ما دفع باللجنة النيابية إلى التريث بإعلان نتائج التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل.
تورط بعض الزعامات السياسية أو تحملها مسؤولية ما جرى في الموصل هو من دفع إلى عدم اكتمال عملها. هذه اللجنة ستدفع بشكل كامل بحقائق، وهذه الحقائق قد تعمل على خلق أزمة سياسية ما بين القوى والأطراف، لذلك سيكون البعد السياسي هو من يدفع بتجنب تحمل المسؤولية لبعض الزعامات السياسية.
وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل قد أعلنت في وقت سابق إنها استكملت كافة التحقيقات وإنها ستعلن عن نتائج التحقيق في الذكرى السنوية لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش والتي استذكرها العراقيون قبل 5 أيام مضت. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه من بغداد إلى ديالى، حيث أعلنت أن الآلاف من أبناء الحشد الشعبي فيها يقاتلون خارج منطقتهم، مع أن معظمهم لا يتلقى أي رواتب أو دعم مادي رغم حاجتهم الماسة إليها وعوائلهم. التفاصيل من سامي عياش.
أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى والقيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، أكد أن ما يقرب من 5000 مقاتل من الحشد الشعبي هم يقاتلون حاليا خارج المحافظة.
الحشد الشعبي يعني حقيقة في محافظة ديالى شأن وشأن المحافظات الأخرى، وأعتقد الحمد لله الآن في تكليف عندنا حشد شعبي من ديالى لا يقل عن 2500 مقاتل، وفي الرمادي أيضا لا يقل عن هذا العدد، وبالتالي هنالك استجابة واضحة من أبناء الحشد الشعبي.
الحسيني بيّن أن توجه عدد كبير من عناصر الحشد الشعبي للقتال خارج المحافظة سوف لن يؤثر على الوضع الأمني.
هؤلاء قوة احتياطية، القوات الماسكة تبقى ماسكة، لأن هو بيتنسيق، يعني مو إحنا نسد باب ونفتح باب، لا مو هكذا المثل، لا.
وفي الوقت الذي يشارك فيه عدد كبير من عناصر الحشد الشعبي في القتال خارج المحافظة، يشكو الكثيرون منهم من عدم تسلمهم أي رواتب أو معونات مادية. الإعلامي طالب الحومد وهو أحد عناصر الحشد أيضا بين أن هنالك فصائل ضمن الحشد الشعبي منظمة وتتسلم رواتب من جهات حزبية وتنظيمات مسلحة، في حين الجزء الأكبر من قوات الحشد الشعبي هم من المستقلين والذين يفتقرون إلى من يدعمهم بالمال على حد قوله.
يعني هو سري الحشد الشعبي هو تطوع، يعني أساسا أكثر الناس جتي بناء على فتح المرجعية، لكنه الإنسان هم يحتاج لأن أغلبهم أصحاب عوائل. الهيئة لسه هي في طور التشكيل، بقت أكش عندنا فصائل بصراحة مرتبة يعني من الأول مدعومة حتى ماديا، عندهم راتب سواء كان جماعة بدر كتاب حزب الله الخرساني، هذول يعني جايقون حتى جماعة الشهيد الصدر، بقوا اللي نكذوا أو نقول خلينا نقول اللي التزموا بالفتوى مال المرجعية والآن متواجدين وأكثرهم راحوا شهداء وجرحى، لحد اليوم ما تصرف لهم رواتب.
وأضاف الحومد
يعني أغلبية الحشد الآن أو جماعة من 15 لليوم جينا ما بتكلم، وكل شهر تجي لجنة أو ما يدعي إنه لجنة وأرد أشوف المقاتلين وأرد أشوفهم واجمعوهم وسووا استعراض وأرد أشوف بشر، الأغلبية ما جاي أخون حفوفهم.
وطالب الحومد بدعم المقاتلين المتواجدين في الميدان،
يعني صارت متاجرة حتى باسم الحد الشعبي، يعني هو دفع ضريبة الدم من أجل الوطن، والبعض يحاول أنه يصعد على رؤوس الشهداء. احنا اللي نتبناه من دولة رئيس الوزراء باعتبار لسه حاليا هو اللي أصبح مشرف على هيئة الحد الشعبي في خصوص الديالة، اليوم يعني كل كتلة أو كل مجموعة تقول أنا أمثل هيئة الحد الشعبي، يعني نريد شلون خلنا نقول غربلة بحيث يتبنون الهيئة وناس كانوا متواجدين في ساحات القتال.
من مدينة بعقوبة سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سيداتي سيادتي، بعد الفاصل نستمع إلى المجلة الثقافية.
لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على استضافة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق للشاعر وكاتب الأوبريت المعروف علي العظب، الذي سبق أن كتب أغاني وأوبريتات عصيتها من قبيل أغنية يا أبو بلم عشاري وأوبريت بياز الخير. كما لنا وقفة مع فنان يتحدث عن عمل تشكيلي مميز له، وهو الفنان محمد مسير وعمله المعنون بغداد حبيبتي، هذا فضلا عن مطالبة خناقين وزارة السياحة بالعمل للكشف عن المواقع الأثرية فيها، وعمل المسرحين لفناني الأنبار مناهضون للإرهاب. استضاف الاتحاد العام للأدباء والكتاب ضمن فعالية ملتقى الخميس الإبداعي الشاعر الشعبي وكاتب الأوبريت المعروف علي العظب، وعرف الضيف لدى الوسط الثقافي والغنائي بأنه مؤلف أوبريت بياد الخير الذي قدم في سبعينات القرن الماضي، ومؤلف عدد من الأغاني التي شاعت وراجت بين المستمعين من قبيل يا أبو بلم عشاري ومثل روجات المشرح ولا شنك ذاك أنت. استهلت الفعالية بتقديم للضيف عن طريق الناقد الموسيقي ستار الناصر، الذي أشار إلى أن العظب من تولد البصرة عام 45 وتخرج من كلية التجارة عام 86، وقد نشر العديد من القصائد الشعبية ومن ضمنها أشعار أوبريت بياد الخير، إضافة لأنه قدم أوبريت المعابر وكتب أوبريت المطرقة وانتهى قبل وقت قريب من أوبريت البستان. كما تداخل الشاعر عبد السادة البصري الذي قال أن الأوبريت لم يكن موجودا في المسرح العراقي، وأنما بدأ مع نادي الفنون الذي أسهم العظب في تأسيسه بالتعاون مع فناني البصرة بينهم طالب غالي وحميد البصري، وشكلوا فرقة من عائلات الفنانين من زوجاتهم وأخواتهم، وكان أول عمل لهم هو أوبريت بياد الخير. أما الشاعر العظب فذكر أن العمل في أوبريت بياد الخير لم يكن ثقافيا وحسب، وإنما يعد نضالا ضد الدكتاتورية، مشيرا إلى أنهم كانوا مراقبين طيلة 6 شهور هي مدة العمل، وبرغم استهدافهم إلا أنهم تحدوا الظروف وأنجزوا العمل في عدة أماكن، مرة في مدرسة أو فوق سطح أو نادي الفنون حتى تم الانتهاء منه، لافتا إلى أن وزارة الثقافة آنذاك في عام 1970 لم تكن تستطيع تقديم عمل مسرحي غنائي لمدة 10 دقائق، في حين قدموا هو وأصحابه على قاعة الخلد مسرحا غنائيا لمدة 1.5 ساعة. وقال: لم يكن لدينا كادر نسائي، فأتينا بنسائنا وقلنا لهن أننا في تظاهرة تتحدى السلطة.
لقاء البرنامج.
نضيف في هذا الأسبوع الفنان التشكيلي محمد مسير للحديث عن إحدى لوحاته التي نفذها مؤخرا وبقياسات كبيرة، وهي لوحة بغداد حبيبتي، وارتفاعها 1.60 متر وعرضها 7.75 متر، وهي عمل فني يتضمن حركية واضحة تتجسد في انطلاق دراجات هوائية متعددة.
محمد مسير فنان تشكيلي، اسم العمل بغداد حبيبتي، وهذا العنوان أشبه ما يكون بعنوان لفيلم سينمائي. وحقيقة أنا اشتغلت بهذه الطريقة، يعني العمل يشبه أي مشهد سينمائي، يعني العمل بدراما ببداية ونهاية، يكاد يكون يحكي قصة. يعني العمل قياسه 7.75 سنتيم في 1.60 متر. الخامات اللي استخدمتها بالعمل أكريليك، أقلام رصاص، كولاجات، مواد متنوعة جدا. يعني العمل يعني بغداد، أنا بوعت البغداد من جانب آخر، مو من جانب الواقع اللي يدور في بغداد. يعني أنا ما بوعت لا للدخان ولا للسواد، أنا بوعت للجانب المشرق، يعني بوعت لدجلة، بوعت للنساء الجميلات في بغداد. أنا أعتقد أنه بغداد جميلة جدا، وبغداد متحركة غير ساكنة. بغداد ممكن تكون أجمل وترتقي، أو ممكن تكون ملاك. الحقيقة أنه أنا أؤمن تماما أنه الحركة هي الحياة، السكون هو الموت، والتحليق أو الطيران هو الحياة الأرقى. فبدت بغداد من بداية اللوحة هي تنهض على عجلتها ومنطلقة بسرعة، وبعدين هاي العجلة تفقد أشياءها إلى حد أن تتحول، تتجرد من كل شيء بغداد، وتتحول إلى ملاك وترتقي للسماء. أنا كنت قاصد هذا السمو، يعني هذا السمو اللي ينتقل من الأرض ومن ما على الأرض إلى بعدين مراحل التجريد إلى بعدين الارتقاء إلى السماء. حبا ببغداد رسمت رجلها، إذا تلاحظ رجل بغداد ضخمة جدا. أريد أقول إنه بغداد ذات خطوة ثابتة. بغداد هاي الرجل هي تعني الحكمة، تعني الجمال، تعني الإرادة. بغداد ما زالت إرادتها قوية، وما زالت تنتقل إلى الجمال الأكثر من تاريخها القديم إلى تاريخها الجديد. مفردة دراجة أصلاً أنا مستخدمها دائماً، دراجتي مو واقفة، دراجتي متحركة، ودائماً أخلي قبل الدراجة أكو مسافة. يعني أريد أقول هاي الدراجة منطلقة بسرعة، أنا أرسم انطلاقة الدراجة مو الدراجة. الدراجة مفردة ثانوية، بس أنا أركز على الحركة، حركة الدراجة. ولذلك تشوف كل مفرداتي في كل أعمالي هم متحركين غير ساكنين. يعني هذه اللي أريد أوصلها، يعني النقطة اللي أريد أوصلها. فشوف كل المفردات اللي بالعمل هم كلهم متحركين، ماكو واحد متوقف. الحقيقة هم يعني بدت هاي التجربة من معرض الشخص الثاني اللي في عمان، اللي أخذته في عمان. بدت التجربة واستمرت، يمكن هنا نضجت بحالتها النهائية. يعني أعتقد هنا وصلت إلى أبعد حد من نضوجها في هذا اللوحة. كل ما أفكر به، يعني كل ما أفكر به حول المفردة، اختيار المفردة، فلسفة العمل، قضية الانطلاقة، قضية هاي التحولات كلها، يعني كلها نضجت بهذا العمل. أنا أرى بغداد جميلة، يعني كأي امرأة جميلة في بغداد. بنات بغداد يشبهون بغداد، يعني جميلات بغداد يشبهن بغداد. أنا أشوف بغداد كلش حلو، يعني ما أريد أشوف هذا الظلام فيها. يعني أنا دائما أستذكر مثلا قصيدة الجواهري عن دجلة، أو أستذكر نصب جواد سليم. قول الناس الحالمين اللي حكوا
عن بغداد وانطونا صور جميلة عنها وبقت في ذاكرتنا. أنا حالي مثلهم، يبدو أنه أنا حالي مثلهم، أنا ما أشوف السواد، ما أشوف القرار، دائما عيني توقع على الأشياء الزاهية والجميلة في بغداد. هذا بديت أسسته قبل سنة العمل، وانتهى يعني قبل أسابيع، تقريبا سنة كاملة هو يعني استغرق تنفيذه. والله عندي مشروع لمعرض الشخص الثالث إنه أشتغل أعمال بأحجام كبيرة، كلش عاجبني لأنه أنا من زمان أنا مولع بالحجم الكبير، أحس إنه بالحجم الكبير ممكن أطرح مقترح الجمالي بشكل جيد وأقدر أتحرك على سطح اللوحة بشكل جيد. العمل الكبير بمساحة للتعبير أكثر وبتفصيل ممكن يتوصل المتلقي بشكل جيد.
مؤشرا على احتوائها على مواقع أثرية عديدة غير مكتشفة وقد تكون لها أبعاد هامة، قامت إدارة خانقين بمحافظة ديالى بمطالبة وزارة السياحة والآثار بحملات تنقيب شاملة في مئات المواقع الأثرية التي لم تكتشف بعد في مناطق القضاء، داعية إلى فتح مفتشية للآثار في المدينة. وجاء في وكالة أنباء شفق نيوز أن رئيس مجلس خانقين المحلي سمير محمد نور قال أن خانقين تحوي مئات المواقع الأثرية المهمة غير المكتشفة والتي تعود إلى مئات السنين، مشيرا إلى أنها تعد تراثا مهما لخانقين يميز خاصيتها وأثرها التاريخي عبر العصور، داعيا إلى فتح مفتشية للآثار واستقطاب فرق التنقيب والكشف في مناطق عدة من خانقين وحماية المواقع الأثرية من التجاوزات والاندثار، مشيرا إلى وجود إهمال واضح لها منذ سنوات عدة. يذكر أن محافظة ديالى تحتوي أكثر من 900 موقع أثري موزعة في عموم الوحدات الإدارية، كما تضم ديالى مواقع أثرية أبرزها سد العظيم، وهو سد قديم من الحجر يقع على نهر العظيم ويعود تاريخه إلى العهد الساساني، وقنطرة بهرز الواقع على نهر خراسان وهي مكونة من 3 دعامات ويعود تاريخها إلى العصر العباسي المتأخر، وقبة أبي إدريس وهي في الأصل قبة اتخذها المتصوف مكانا لتصوفهم ومحلا للطقوس والعبادة، كما تضم أيضا موقع الزندان في قضاء المقدادية وهو قلعة أثرية تاريخية، وموقع حاج يوسف في مندلي الذي يضم عيون المياه الكبريتية، والموقع الأثري الخان في ناحية بني سعد والذي سميت الناحية بالنسبة إليه، وموقع تل أسمر في ناحية بهرز، إضافة إلى مجموعة من الباباني الأثري والتراثية في بعقوبة ومندلي وخانقين. ضمن فعاليات مهرجان المسرح العراقي الأول ضد الأرهاب، قدمت محافظة الأنبار عرضا مسرحيا بعنوان الوحش، تأليف طلال هادي وإخراج عقاب حمدي، وهو من تمثيل أحمد محمد وحسن عيسى ومعاذ عقاب ونورة طلال هادي، ومدة العرض 30 دقيقة. وقال مؤلف العمل أن مسرحية الوحش تجسد خطر الجماعات الإرهابية التي تحيق بنا والخطر الذي تمثله هذه العصابات على تاريخنا وموروثنا الثقافي وإرثنا الحضاري. والوحش لا يهدد العراق فقط بل العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود للوقوف صفا واحدا بوجه هذه الآفة. فيما قال مخرج العمل عقاب حمدي أن المسرحية مثلت محافظة مهمة من محافظات العراق التي تعرضت إلى أشد هجمة من داعش ومن لف لفهم، وأن هذا العمل جاء للتعبير عن صرخة الإنسان الحر الرافض لكل أشكال الظلم. أما الفنانة نورا فجسد شخصية الفتاة التي تشد من عزم إخوانها المحاصرين والتي تخاف عليهم أن يضعفوا في مواجهة داعش. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.